أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخوان الطلبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، تقبل الله منا ومنكم زيارة الحسين عليه السلام الأربعينية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا ومنكم بقبول حسن، وأن يرزقنا زيارته ما حيينا، والشهادة في طلب ثأره بين يدي وليه الأعظم، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ويمتعنا بشفاعته يوم القيامة بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. تعلمون إخواني أننا انتهينا بحمد الله سبحانه وتعالى من بيان صنفين من الأصناف الأربعة التي صنف فيها المصنف ما يحرم الاتجار به. المصنف جعل الأقسام أربعة: القسم الأول أو الصنف الأول مما يحرم الاتجار به هو الأعيان النجسة، وهذه الحرمة فيها ثابتة من جهة نجاستها، فيحرم الاتجار بها من هذه الجهة. الصنف الثاني مما يحرم الاتجار به ما كانت الغاية المقصودة منه محرمة، قلنا مثل آلات اللهو، آلات الطرب يعني، وآلات القمار، وما شاكل من المصادق التي تقدم ذكرها في الدروس السابقة. ووصل بنا الكلام إلى الصنف الثالث، وهو ما كان عملا محرما في نفسه، نفس العمل يحرم مع قطع النظر عن الاتجار وعدم الاتجار به، يعني مجرد التلبس بهذا العمل هو حرام، سواء تاجر به الإنسان أم أنه صنعه لنفسه، نفس العمل يحرم. ولذلك بدأه المصنف بقوله: ويحرم عمل الصور المجسمة ذوات الأرواح. أريد تلتفتوا لي إخواني، هنا عندنا كم مطلب. أولا من حيث قراءة العبارة: ويحرم عمل الصور المجسمة، باسم الفاعل لا باسم المفعول، مجسمة. إذا قلنا مجسمة كما يتوهم الكثير ويقرأها منا كذلك، هذا تصير اسم مفعول، بينما احنا نريدها بمعنى الفاعل لا بمعنى المفعول. فالمفروض تكسر السين المشددة، المجسمة. هذه المجسمة اسم فاعل لفعل هو جسم، يجسم تجسيما، جسم زيد صورة عمرو. نلاحظ أن هذا الفعل متعدي، صورة عمر مفعول به، مضاف ومضاف إليه. بالتالي هاي المجسمة اسم فاعل أيضا متعدية إلمن إلى ذوات الأرواح. طبعا ذوات الأرواح لعله بعض النسخ بفتح التاء ما يصير، لأنه هذا مجموع جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم ينصب بما يجر به، أو يجر بما ينصب به، يعني ينصب ويجر بالكسرة. على كل حال، فيصير المعنى هالشكل: يحرم عمل الصور المجسمة لذوات الأرواح، يعني صورة تجسم ذوات الأرواح، هذا اللي تحرم. كأنه عندنا صور تجسم أشياء ليست من ذوات الأرواح، أنا أجي أرسم أو أجسم جبل، الجبل ليس من ذوات الروح، ليس من ذوي الروح، حتى يحرم علي ذلك، مع أن التجسيم قائم. كأنما يريد يقول المصنف: عندي قيدين، يعني القيد الأول التجسيم، والقيد الثاني أن يكون ذلك التجسيم لذوي الروح، لذوات الأرواح، لا مطلق التجسيم. ولا مطلق شنو المجسم. يعني عندي صورة مجسمة وعندي مجسم الشخص المقابل اللي جاي أجسم، زين، اللي هو قد يكون جماد، قد يكون نبات، قد يكون حيوان. أريد من الصور الصورة المجسمة، وأريد من المجسم منه ذوات الأرواح فقط. هذا من ناحية قراءة العبارة ومعناها. من جانب آخر المصنف بدأ هكذا، قال: ويحرم عمل الصور المجسمة. ليش هنا قال ويحرم؟ يعني ليش ما رأسا دخل وقال وعمل الصور المجسمة، عطفا على قوله الأعيان النجسة؟ مو قال هناك وهي أول ما بدأ هناك قال فالمحرم الأعيان النجسة كالخمر، زين، كان قال هنا أنا وعمل الصور المجسمة، ليش قال ويحرم؟ يقولون هذا تفنن من المصنف بالعبارة، كأن المصنف لو عطف بالواو يتصور البعض أن كما أن الأعيان النجسة يحرم الاتجار بها لنجاستها، فقد يتصور البعض هنا أن الصور المجسمة يحرم فقط الاتجار بها، بينما المصنف يريد أعم من الاتجار، ولذلك ما قال يحرم بيعها ولا عطف بالواو فقط، وإنما قال ويحرم عمل، نفس العمل، نفس التلبس بهذا العمل، عمل تجسيم ذوات الأرواح على هيئة وشكل مجسم، هذا بحد ذاته عمل محرم، سواء قصدت منه التجارة أم لا، قصد منه التكسب أم لا. هذا ما يتعلق بعبارة المصنف، قال ويحرم عمل الصور المجسمة ذوات الأرواح، واحترز، هسه الكلام للشارح بعد، واحترز بالمجسمة عن شنو؟ واحترز بالمجسمة عن الصور المنقوشة على نحو الوسادة والورق. لاحظوا إخواني حتى تتضح أن الفكرة، المراد من الصور المنقوشة عن الصور المرسومة رسما، الصور المرسومة رسما، سواء كانت مرسومة على ورق. الآن منين نعرف من المراد بالمنقوشة المرسومة رسم؟ لأن احنا عندنا ترى النقش عرفا غير الرسم إخوة، النقش عرفا، ها عرفا في عرفنا الآن الدارج، زين، الرسم غير النقش والنقش غير الرسم. هنا يريد بالمنقوشة الرسم، خصوصا الرسم، واحد يحط له قلم ويرسم. منين نعرف مراد هذا؟ من قوله والورق. وش قال؟ واحترز بالمجسمة عن الصور المنقوشة على نحو الوسادة والورق. احنا شعدنا الان عدنا صور مجسمة وعدنا صور منقوشة، صور منقوشة اللي هي شنو؟ مرسومة رسما، مرسومة رسما. شنو الفرق بين الصور المنقوشة والصور المجسمة؟ انتم تعلمون اخواني انه احنا عدنا فرق، عدنا ما يعبر عنه بالنقطة، النقطة بداية الخط. شوفوا الآن قدامكم فرد ورقة، خلنا نفترض هاي الورقة النقطة لها بعد واحد، النقطة لها بعد واحد وهي بداية الخط. أنت من تريد تجر خط بالقلم، بداية هذا الخط شنو؟ نقطة. بداية هذا الخط نقطة، النقطة لها بعد واحد، ثم يأتي بعدها الخط الذي هو يتألف من عدة نقاط، يتألف من عدة نقاط. هذا الخط بداية الجسم، بداية الجسم الثلاثي الأبعاد. الخط له بعدان، طول وعرض فقط، سمك ما به، يعني ارتفاع ماكو، ارتفاع ماكو. فالخط بداية الجسم، ثم بعد ذلك يتألف من الخطوط منه الجسم التعليمي اللي نعبر عنه الجسم ثلاثي الأبعاد، الجسم ثلاثي الأبعاد، ويعرف عادة إما بأن تقول ثلاثي الأبعاد أو تقول الجسم الذي له ظل إذا وقع عليه ضوء، يعني يصير لظل إذا صار عليه ضوء، إذا سلطنا الضوء عليه يصير لظل، هذا جسم ثلاثي الأبعاد، جسم ثلاثي الأبعاد. الفرق بين الصور المنقوشة على الوسادة أو الورق وبين المجسمة صار واضح أن الصور المنقوشة لها بعدان طول وعرض فقط، بينما الصور المجسمة لها ثلاثة أبعاد طول وعرض وارتفاع عمق يعني. فالشارح يقول أن الجميع أن المصنف حرم المجسمة فقط والصور المنقوشة لم يحرمها، فقيد المجسمة يقول احترازا عن الصور المنقوشة يعني عن الرسم، يعني احترازا عن الرسم. فالرسم عند المصنف لا إشكال فيه. طبعا هذا الخلاف قائم حتى في عصرنا، يعني مثلا سماحة السيد الخوئي قدس سره الشريف يحرم الرسم على الورق، يعني تجي ترسم صورة إنسان كاملة يحرم هذا الشيء، بينما سماحة السيد السيستاني لا يحرم ذلك، لا يحرم ذلك، الرسم لا يحرمه. البعض كانوا شو يسوون إخواني، يجيبون أطفال يخلي يرسم، ليش؟ يقول لك هذا الطفل مو مكلف، فحتى لو أكو حرمة يعني يدرب على الرسم ويعلم الرسم ويخلي هذا الطفل يرسم، يقول لك هذا مو مكلف. لكن هي الحرمة حرمة إخواني، يعني الآن الطفل غير مكلف إذا قتل، يعني إذا قتل هم نقول أنه غير مكلف، يعني هو كل شيء مو مكلف، هو يكبر وترجع الحرمة شنو. عموما فإذا المصنف يرى أن المحرم فقط هو الصور المجسمة، أما الصور المنقوشة المرسومة رسما فلا إشكال لديه فيها، فيكون قيد المجسمة قيدا احترازيا لإخراج الصور غير المجسمة، يعني لإخراج الصور التي لها بعدان فقط، أما التي تحرم فهي ثلاثية الأبعاد فقط، اللي إحنا اليوم نعبر عنها بالتمثال، يعني هذا تمثال الرصافي، هذا تمثال فلان، هذا هذن اللي يقصدهن المصنف، هذن اللي يقصدهن المصنف. طبعا ولا فرق في ذلك بين أن تكون على نحو صناعة التمثال أو على نحو نحته، تعرفون النحت حفر، يعني واحد يجيب جذع مال شجرة مثلا حفرة 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 إلى أن يسوي هيكل إنسان كامل، هذا نفس الشيء. يعني طريقة عمل الصورة احنا ما يهمنا بيها، بالنتيجة هي طلعت صورة مجسمة تحرم، فلان طلعت صورة مجسمة تحرم، اما الآلية اللي يسوي بيها الصورة احنا مو يهمها. اذن هذا الفهم الاول لعبارة المصنف، هذا الفهم الاول لعبارة المصنف، انه قرأنا الصور المجسمة كاسم فاعل، وفهمنا منها أن المصنف يقيد عفوا التحريم بالتجسيم، متى يحرم؟ إذا جسم. أما مجرد الرسم الذي له بعدان طول وعرض فقط، لأن من أرسم على الورقة ما عندي سمك طول وعرض فقط، وإن كان البعض يقول لا أكو سمك، لكن غايتها أنت ما جاي تشوفه، بعض يقول هكذا، بعض يدعي هكذا، طبعا هو مقتضى الاحتياط الاجتناب، مقتضى الاحتياط الاجتناب، لكن احنا الان مو يم الاحتياط، يم انه هذه الصوره المرسومه رسم على الورق هل هي ذات بعدين ام ثلاثه ابعاد؟ كلام هنا الذي يرى انها ذات بعدين يقول لا حرمه، الذي يرى انها ذات ثلاثه ابعاد لا قد يرى الحرمه في ذلك. عموما إذن هذه القراءة الأولى لعبارة المصنف، ترى راح تجي قراءة ثانية عندناها، المصنف يقول المجسمة تحرم وغير المجسمة كالمرسومة رسما لا تحرم. الآن الشارح يريدين طمن عنده رأي، بعدين يرجع إلى القراءة الثانية لعبارة المصنف، قال والأقوى تحريمه مطلقا. تحريمه من هو؟ عمل الصور، هذه الإلهاء تحريمه تعود على عمل الصور، والأقوى تحريم عمل الصور مطلقا. يعني شنو؟ التفتوا هذا الإطلاق ترى كلش مهم. ها إحنا عدنا أربع فروض، ترى عدنا مجسمة وعدنا منقوشة، ذني فرضين نضربهم في اثنين اللي هي شنو؟ ذوات أرواح وغير ذوات الأرواح. هاي شقد؟ هاي أربعة. مو تمام؟ أساساً ذن الأربع صور إخواني حتى نعرف إطلاق الشارع، أو ذن الأربع فروض خلنا نسميهن حتى لا تختلط على أنا كلامنا بالصور. ذن الأربع فروض للتصوير والعمل الصور، واحد منهن متفق على حرمته، وهو الصور المجسمة ذات الأبعاد الثلاثة، يعني التماثيل، النحت والتماثيل وما شابه. هذا منتهين من عنده، لا إشكال في حرمته عند علماء الطائفة. الفروض الثلاثة الباقية هي التي وقع فيها الخلاف جميعها، جميع هذه الفروض فيها خلاف. لو واحد يجسم له جبل يجوز لو ما يجوز؟ مختلف فيه، مع أنه ليس من ذوات الأرواح، وكذلك الشجر وكذلك غيرها. هذا الفرض الأول من المختلف فيه. لو يجسم أو بالأحرى ينقش، يرسم يعني، ذوات الأرواح مختلف فيه. لو يرسم غير ذوات الأرواح أيضا مختلف فيه. الإطلاق يريد به هذه الصور الأربعة، الإطلاق يريد به الصور الأربعة، مجسمة، منقوشة، ذوات أرواح، غير ذوات أرواح، مشكل عند الشارع. ويمكن، أنا أشوف هكذا، يمكن أن يدعى أن مراد الشارح لا، فقط ذوات الأرواح، مجسمة أو منقوشة تحرم، فقط ذوات الأرواح، مجسمة أو منقوشة تحرم. وأنا لا أستبعد أن يكون هذا مراد الشارح من الإطلاق، وإن كان البعض يقول مراده الإطلاق يعني الصور الأربعة، الفروض الأربعة اللي ذكرناها. على كل حال، الآن نأتي إلى القراءة الثانية، طريقة القراءة الثانية لعبارة المصنف. قال ويمكن أن يريد ذلك، يعني شنو؟ يعني يريد التحريم مطلقا. يقول أنا أقدر أطلع عبارة المصنف على النحو اللي أنا أراه، أنا أرى التحريم مطلقا، يمكن تفكر، يمكن أن أخرج عبارة المصنف على وفق ما أراه. فنكون قد اتفقنا أنا والمصنف الآن على الفرض الأول، مختلفين هو والمصنف. المصنف يرى المجسمة لذوات الأرواح هي المحرمة، الشارح يرى مطلق عمل الصور محرم. الآن يقول بل قد أكسب المصنف إلى صفي ويكون قد قال بما قلت وهو التحريم مطلقا. كيف؟ قال ويمكن أن يريد ذلك. شنو المراد بذلك؟ التحريم مطلقا، التحريم مطلقا. بأي طريقة يمكن أن يريد ذلك؟ قال بحمل الصفة. الصفة شنو هي؟ الصور المجسمة. شوفوا، يحرم عمل الصور التي صفتها شنو؟ مجسمة. تمام؟ يقول هاي المجسمة ما نخليها صفة لمن؟ ما نخليها صفة للصور كاسم فاعل، لا، وإنما يكون هالشكل بحمل الصفة على الممثل للمثال. شوية هاي بعد الهدية، المثال هو نفس الصورة، أني تجي تمثلني تسوي لي صورة، هاي الصورة مثلي فهي مثال إلي. أني شنو؟ أنا الممثل، أنا الممثل، أنا اللي مثلتني بهذه الصورة. فعدنا مثل أو عدنا مثال، أو عدنا هيك يقول، عدنا ممثل اللي هو أنا، وعدنا مثال، مثال أو مثل إلى مثال، على عبارة أحسن، مثال. المثال هو الصورة، الممثل منه أنا صاحب الصورة اللي رسمتني أو اللي جسمت لي صورة، فأنا يعبرون عني ممثل، والصورة يعبرون عنها المثال. يقول إحنا هناك حملنا المجسمة سويناها اسم فاعل، وحملناها عليمن على نفس الصورة، يعني الصورة التي تجسم تحرم والتي لا تجسم لا تحرم. هيك طلعنا عبارة المصنف هالشكل، وقلنا أن المجسمة كانت قيد احترازي حتى يطلع المنقوشة اللي مرسومة رسم. يقول الآن لو حملنا هاي الصفة على الممثل لا على الصورة لا على المثال، تصير العبارة هالشكل: يحرم عمل صور المجسمة. المجسمة ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا يعني يحرم عمل الصور لكل مجسم في الصفة او للشيء المجسم او للاشياء المجسمه. فالان مين قلت لكم؟ قلت لكم الاطلاق يريد بي اربع صور الشارح من هذا الكلام. شوف حتى تقول لي مو واضح من الشارح ان يريد حتى غير ذوات الارواح. هذا اسمعوا كلامه. قال يمكن ان يريد ذلك بحمل الصفه على الممثل، أي مجسم بالخارج، سواء كان إنسان أو كان جبل أو كان شجر أو كان حجر أو كان مدر، ما دام هو ثلاثي الأبعاد يحرم شنو؟ يحرم تصويره. شو قال؟ قال ويمكن أن يريد ذلك بحمل الصفة على الممثل، يعني نقرأ المجسمة لا المجسمة، يمكن هذا احتمال، ها مجسمة لا مجسمة. وبالتالي كل الأشياء المجسمة سواء كانت ذوات أرواح أو غير ذوات أرواح يحرم عمل الصور لها. والصور على نوعين، مجسمة ومنقوشة، فيكون أربع فروض أربعة عند المصنف وعند الشارح على هذا القول الثاني أربعة يحرم. ما أدري الفكرة واضحة إن شاء الله سبحانه وتعالى. بالتالي اللي نريد ناخذ له صورة ونريد نصوره يشترط أن لا يكون مجسما. هيك يصير المعنى، يصير المعنى هيك، مع قطع النظر عن كونه ذات روح أو ليس ذا روح أو ليس ذا روح، ما لنا علاقة بهذا. ما دام مجسما يحرم عمل صورة له، لعله يدخله من باب أنه خلق. حتى عندنا روايات أنه يكلف يوم القيامة بأن ينفخ فيه الروح، يجيبونه ويجيبون الصورة اللي مسويها، طبعا خصوصا المجسمات، يعني صور أو المجسمات، فيكلفوا بأن ينفخ فيها فيعجز عن ذلك. يدخل هنا عندنا فرض لا بأس بأن نذكره، أو مطلبين لا بأس بأن نذكرهما. المطلب الأول الصور الفوتوغرافية، وهذه في عصرنا هذا لا يرى العلماء بها بأسا خصوصا مع الحاجة إليها، طبعا حتى مع عدم الحاجة، لكن أقول خصوصا يتأكد عدم الإشكال شنو مع الحاجة إليها. اليوم أنا لا ما عندي هوية، لا ما عندي صورة، ما عندي هوية، فمضطر مع عدم الاضطرار أيضا لا إشكال لديهم، ولكن أقول يتأكد عدم الإشكال في حال الاضطرار لأن الضرورات تبيح المحظورات. هذه مسألة. المسألة الثانية قضية إحداث نقصان في الجسد خصوصا في الرسم. أنا اليوم من أريد أرسم صورة إنسان، فلو أترك جزء من جسد مما تحله الروح هذا لا يعد من الصور المحرمة، وعلى هذا تخرج الرسومات اللي تجي مثلا عن واقعة الطاف أو عن غيرها، مثلا اللي منتشرة الآن مثلا بتشوفوها في الأسواق تدخل من هذا الباب، يعني يرسم المهر لكن يخلي نقص رجل مثلا يخليها كأنما ما طالع بالصورة، وهكذا نقص إيد مثلا، أو يرسمه إلى حد المحزم يعني، وهكذا هالشكل هم مو محرم. وكان المفروض يذكرون هذا القيد أنه إذا كانت الصورة كاملة، والحال أنه لم يتضح من عبارة المصنف ولا من عبارة الشارع أي شيء يوحي بذلك، أي شيء يوحي بذلك لم يتضح. هذا بالنسبة إلى المحرم الأول بذاته، يعني كعمل محرم، نفس عمل الصور محرم مع قطع النظر عن الاتجار وعدم الاتجار بها. ثم قال والغناء بالمد. وهو الآن يريد يعرف طبعا الغناء بالمد يعني مو الغناء يريد يقول لا الغناء هذا يقصد بالمد، لأنه هم راح يجي أنا كلمة المد مرة ثانية. هنا أنا المد يعني مد اللفظ، الغناء نفسه لفظ الغناء شلون تمده، والغناء هيجي باعتبار منتهي بهمزة. قال بالمد وهو يريد يعرف الغناء. طبعا قضية تعريف الغناء من القضايا الحساسة التي اختلف فيها الفقهاء اختلافا كبيرا جدا. اللي راجع وأنا شفت يعني أبحاث، يمكن أقول لك من أكثر المواضيع التي كتبت فيها الأبحاث موضوع الغناء، أبحاث فقهية ها، من أكثر المواضيع التي كتبت فيها الأبحاث والرسائل، وعلى مستوى يعني فطاحل المذهب كتبوا فيها رسائل، علماء كبار كتبوا في الغناء رسائل. عادة يعني الطالب كود يقدر يبحث في بحث، لا علماء تكفلوا بالتصدي والبحث عن هذا الموضوع. بعضهم أنا اطلعت على رسائلهم، بعضهم احتفظ لهم برسائل حول هذا الموضوع. عموما فمن تطلع على رسائلهم تجد أن هنالك اختلافا شديدا في مسألة تعريف الغناء، بل وحتى في مصاديق المحرم منه، ما الذي يحرم وما الذي لا يحرم، أيضا فيه خلاف شديد بين السادة الأعلام. كل يرجع علما إلى التعريف، من هو الغناء حتى على ضوء أعرف ياه المحرم ياه المحرم. تعريف إخواني مهم جدا في تحديد مصاديق الموضوع. أنت من تنطيني ضابطة كلية أو قاعدة أو قول حدود للموضوع، أنا أقدر أجي أشوف، من تقول الإنسان حيوان الناطق، أجي أجيب الحيوانية والناطق خليهن على زيد أشوف المتوفرات فيه، أقول هذا إنسان. على هند اللي هي أنثى ورغم الاختلاف التكويني بينها وبين الذكر، لكن من أشوف الحيوانية الناطقية مجتمعين فيها أقول هذه شنو؟ أقول هذه أيضا إنسان. شوفوا مهم جدا موضوع التعريف. عموما راح يذكر قيود الشارح. قال وهو أولا مد الصوت. تعرفون بعد شنو المراد بالمد، يعني صوتي طويل، يعني ما يقول الكلمة مثلي الآن أنا مثل ما لا يخلي يمدها يعني يطولها بالتعبير. وهذا الصوت الممدود أو هذا المد الصوت شبيه المشتمل على الترجيع، ياخذ ويرجع بالكلمة، الترجيع تعرفون يكسر بالكلمة يعني. وهذا الصوت المشتمل على الترجيع شبيه مطرب، يعني يحدث حالة من الطرب عند الإنسان. الطرب هو حالة من الخفة التي تأخذ الإنسان فيبدأ يتحرك بحركات كأن يتمايل يمينا وشمالا أو يقوم يهز برأسه، هذا شيء يسمونه طرب. طرب مو إلا يرقص يعني، مو إلا ينزل للساحة، لا هو قاعد بمكانه تشوفون رجلة تبدأ تتحرك مثلا ونستجير باللاوية الموسيقى، ويبدأ رأسه يتمايل يمينا وشمالا، يقوم يهز برأسه، تظهر عليه الابتسامة والاسترخاء، هذا هو الطرب. فالإنسان المغني، شوفوا قيود الغناء، تارة نأخذ قيد الغناء منه وتارة نأخذ قيدا للغناء ممن يستمع لهذا المغني. فمثلا مد الصوت المشتمل على الترجيع منين أخذنا؟ أخذنا من المغني. المطرب أخذنا منين؟ من المستمع. ثلاث قيود إذن، مد الصوت، وهذا المد للصوت مشتمل على الترجيع، وهذا مد الصوت المشتمل على الترجيع يسبب الإطراب، يسبب الطرب. هذا هو حد الغناء، هذا حد الغناء عند الشارح. مصنف ما عرف الكلام للشارح. هذا أولا. أكو عندنا نوع آخر أيضا يحرم حتى وإن لم يكن معه إطراب. قال أو ما سمي في العرف غناء، يعني تارة إحنا نضع تعريف من عندنا للغناء، هذا يحرم بلا إشكال حسب وجهة نظر الشارع. مرة الشارع يقول أنا ما أتدخل، روح أشوف العرف، العرف إذا قال هذا غناء يحرم، هذا شي يريد يدخل بي، انقدح بذهنك شي يريد يدخل قراءة القرآن، يريد يدخل الردات الحسينية السريعة واللي مثلا قد تتصف بأنها شنو، بأنها لها إيقاع الغناء، يريد يدخلها. لأن شلون يدخل؟ القرآن لا يطرب، الردات الحسينية قد لا تطرب الإنسان، ولكنها عرفا قد يقال عنها غناء. أكو بعض قراء القرآن أعرف من مصر بالاسم يعني، كان الاستماع إليهم يحرم لأنهم يتغنون بالقرآن، كما نسب ذلك إلى الشيخ المعروف بشيخ عنتر، معروف هذه الشخصية، معروفة من القراء القدماء من جيل عبد الباسط عبد الصمد، هذا ينسب إليه أنه شنو، أنه يتغنى بالقرآن الكريم، يغني غناء، مع أنه من تستمع قراءته جدا حلوة وشي، لكن أنا ما أعرف الضابط يعني، أنا بيني وبين الله يعني من دخلت أريد أشوف هذا شلون يعني يقرأ القرآن، حتى بلكي تلقى لك فر الضابطة تقول ما يعني، بس هو يمد الصوت ويشتمل على الترجيع. شايفين قراءة القراء المصريين؟ بس شلون قدروا يميزون هذه القراءة عن قراءة عبد الباسط أو عن قراءة مثلا فلان الطبلاوي وغيره وشي؟ ما يقولون هذا يتغنى، هذا يتغنى. ليش؟ لأنه عنده مد للصوت وعنده ترجيع، مع أنه إطراب ماكو يعني، من تسمعه ما تطرب أنت مثل ما واحد يسمع أغنية يجي المقام القرآن، لا أبدا. عموما قال أو إذن الأول إخواني ما كان مدا للصوت مشتملا على الترجيع المطرب، هذا الصنف الأول من الغناء المحرم. الصنف الثاني أو عيف الإطراب، أخذ هذا المعنى، أو ما سمي في العرف غناء وإن لم يطرب. هذا ليش استثنى الإطراب؟ يعني ليش تنازل عن الإطراب هنا؟ لأنه إخواني قيد الإطراب اعتباره وعدم اعتباره، الإطراب وعدم الإطراب هذه مسألة تتبع المزاج والذوق، يعني ليست من ذاتيات الشيء، فقد يكون الشيء مطربا وأنا لا أطرب له، وقد لا يكون مطربا وأنا شنو، نستجير بالله، أطرب له. الآن إنسان مؤمن متدين يمر يسمع أغاني بالشارع أو بالسيارة ما له علاقة بها، ما يطرب إلها مع أنها مطربة. وأكو بالعكس إطراب ماكو، لكن هو بس يسمع لحكايتين ثلاثة لأنه مثلا عنده فرد ظرف ما معين، إما عاطفة أو غيره، يطرب وياه حتى لو الصوت أجلكم الله من أنكر الأصوات، هو تشوفه يطرب وياه، بعضهم يمشي وياه ما شاء الله. قال أو ما سمي في العرف غناء وإن لم يطرب، نازل عن الإطراب لأنه قضية مزاج، تتبع المزاج والذوق، واحد ذوق أن يطلب مع هذا الصوت، واحد ما عنده ذوق يطلب مع هذا الصوت، سواء. شوفوا هذا بعد سواء شنو، هذا بعد للثاني، لأن الأول بقيد الإطراب حرم انتهت، ما دام مطلب حرم، ما دام يسبب الطلب وخفة وكذا خلاص. أو ما سمي في العرف غناء وإن لم يطرب، سواء كان في شعر أم قرآن أم غيرهما. إذن صار عندنا نوعين للغناء، أو خلينا نقول ضابطين للغناء. إذا الضابط طبعا هذا الثاني ما سمي في العرف غناء وإن لم يطرب، فإن كان مطربا فبعد من باب أولى، إذا إحنا مع عدم الإطراب نعتبره محرما في نفسه، فمن باب أولى مع الإطراب، من باب إذا العرف يقول هذا غناء فمن باب أولى مع الإطراب يكون شنو، محرما. وإحنا تعرفون القاعدة، كل ما لم يرد فيه تحديد من الشارع فالمرجع فيه إلى العرف، المرجع فيه إلى العرف. لكن العرف أحيانا شنو، استفتوا لإخواني، أحيانا العرف مثلا يتحرج أن يقول على قراءة القرآن أنها غناء، يتحرج أن يقول على الرد الحسيني مثلا أنها غناء، إحنا نقول شوفها مطربة لو مو مطربة، شوف عرف العقلاء المتدينين المتشرع يعتبرون هذا غناء ولا ما يعتبرون غناء؟ لا مو حتى المتشرع، العقلاء. شوف انزل للشارع وشوف. طبعا هم اكو قضية تدخل هنا على الاخوان، قضية اللغات. يعني انا اليوم اذا واحد يقرأ قرآن باللغة العربية ويجي واحد مثلا اجنبي ما يعرف اللغة العربية ما يضرب وياه، لكن هو قد يكون مطرق فينا فريد بالعرف، العرف الخاص بهذا يعني بلسان هذا. واحد يقرأ ردة حسينية مثلا بالفارسي أو بالأردو أو 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 إلى آخره، قد أكون مهمة أصلا ولا عاجبتني، لكن قد يكون ناس أو شعبه أبناء لغته أبناء قومته شنو يطربون لها. هذا القيد هم كون يعني كان المفروض شوية ينبه عليه الشارح أو المصنف. الشارح على أقل تقدير هم ترى بالعرف يعني عرف العرف المناسب لمن؟ لذلك الشخص المتغني الذي يفهم عليه ويعرف لغته. قال واستثنى منه يعني من الغناء المحرم، استثنى المصنف وغيره من الفقهاء الحداء للإبل. شوي التفتوا لإخواني بارك الله فيكم. الاستثناء تارة استثناء من الموضوع، يعني هذا ليس من موضوعنا، فيكون خروجه شنو؟ خروج تخصصي، يعني خارج تخصصا، هذا مو موضوعنا. أو مرة يكون شنو؟ يكون خروج تخصيصي، يعني يخرج حكما ولا طبعا كل ما خرج موضوعا خرج شنو؟ حكما، إلا مع الدليل، إلا مع الدليل. يجي دليل يقول هذا يابا مو من موضوعنا لكن يلحق به مثلا الحاقص، هذا يراد له دليل خاص. وإلا كل القاعدة كل ما خرج موضوعا خرج حكما، خرج حكما. وكل ما دخل حكما أو ما نقدر نعمم يعني قاعدة هالشكل، بس انتخذوا لي هاي القاعدة، كل ما خرج موضوعا خرج شنو؟ خرج حكما، خرج حكما، خرج حكما عموما. وتارة شنو نخرجه؟ نخرجه في الحكم فقط، فهو داخل في الموضوع ولكن يخرج من الحكم. من قليل المستثنيات مال الغيبة، هي غيبة، هي غيبة، يعني قدح المقالات الباطلة وإن استلزم ذلك نقص من أصحابها، نقص هي غيبة، غيبة. لكن مستثنات حكما لا موضوعا، يعني من تجي تباوع للغيبة تلقاها تنطبق عليها، ولكن الشارع استثناء جرح الشهود غيبة إلى آخر المستثنيات اللي مخ. فالآن إيش قال؟ هو قال واستثنى منه. شنو استثنى منه؟ يعني شو تشعر بأن الحداء غناء، نوع من أنواع الغناء. استثني منه حكما، استثني منه حكما. قال واستثنى منه المصنف وغيره من الفقهاء يعني الحداء للإبل. وآخرون يعني غير المصنف، طبعا هذا وين استثنى المصنف؟ هنا المفروض دي. أو خلينا نقول رأيه العام في الدروس إلى رأي آخر. قال وآخرون يعني من الفقهاء ومنهم المصنف في الدروس فعله، يعني استثنى فعله للمرأة في الأعراس أيضا استثنوا. هسه هذا مطلب خلي نوقف عنده إخواني بارك الله فيكم. اللي توصلنا لحد الآن أن الغناء محرم، مستثنيات التحريم نتركها إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على